Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Podcast Sky News Arabia. حياتنا.
مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا الى حياتنا، فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز عربيه .com/بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى. شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223. معي انا امال شاب. اليوم نتحدث عن الشريك اللامبالي، ما هي الاسباب التي تقف وراء لامبالاه الشريك وكيف نتعامل معها؟ ما هو التصرف المثالي عندما يحصل طفلي على درجة سيئة في الامتحان؟ وأخيرا نتعرف على أغرب قواعد الإتيكيت في بعض دول العالم.
هو وهي.
أكثر ما يحتاجه الشريك من طرف الآخر أو من رفيق دربه والشريك عمره من زوجته أو زوجها هو الاهتمام، وعكس الاهتمام هو اللامبالاة. ما الذي يجعل بعض الأزواج أو الزوجات يتصفون بهذه الصفة اللامبالاة؟ هل هي صفة مؤقتة؟ هل هو رد فعل على فعل معين مثلا؟ أو له علاقة بمشاكل طفولة وبالتربية؟ دعونا نتعرف على زوايا وخفايا هذا الموضوع من الناحية النفسية والسلوكية وحتى الاجتماعية أيضا مع أستاذة لما صفدي الاختصاصية الأسرية والنفسية. سعد أوقاتك أستاذة لما. أنا مع شريك غير مبالي تماما، لا باحتياجاتي، لا بظروفي، بمشاكلي، ولا حتى بالأسرة. نحكي على زوج وزوجة، قد يكون هذا هو طبعه، وقد تكون هذا اللامبالاة قد يعني جاءت فجأة أو كرد فعل على أشياء معينة تحدث من غير ما أعرف أنا.
صحيح، أحيانا هي بتكون تربية، يعني هو تربى في بيئته مع الأم والأم،
أو هي نحكي عن الطرفين أستاذ لما.
نعم، هي أو هو تربوا في بيئة الأسرة على أنه التعبير لا يكون أحيانا بالمشاعر أو حتى بالمواقف، يعني فبالتالي هو دائما يشعر بأنه هو أو تشعر بأنه هي غير مسؤولة للبحث عن الآخر. نحن نعرف بأنه العاطفي اللي كان الحب والأمان مصدره الأول هو الأب والأم، فأحيانا في كثير من الأسر هي عايشة بما يسمى بالبرود العاطفي أو الجفاف العاطفي، وبالتالي الإنسان ينقله للآخرين. بتكون الحياة هي عبارة عن احتياجات، يعني احتياجات حياتية يومية فقط، علاقة زوجية، طعام، تربية أطفال، دون الاهتمام بالآخر أو أحياناً حتى مشاعره أو مشاكله. النقطة الثانية، أحياناً ما بين الشريكين بيكون ناتج عن زواج تقليدي. ليش بين قوسين الزواج التقليدي؟ لأنه نحن بنعرف بأنه في أحياناً بشروط الزواج التقليدي التي تحدث فجأة ما بيكون في أي معلومات عن الآخر، وبتأخذ فترة طويلة للتعرف، ولكن أحياناً في بعض الشركاء لا يبذل جهد حتى للتعرف على شريكه. يعني هو زواج مثلا ممكن يكون عائلي، أقارب، صالونات، أي نوع من أنواع الزواج التقليدي، وبعدها تبدأ الحياة بالروتين العادي، يعود كل منهم إلى حياته التقليدية ولكن تحت سقف واحد. فأحيانا أحد الطرفين لا يصل إلى مشاعر الاهتمام ولا يصل إلى مرحلة أنه يقوم بالبحث عن احتياجات الآخر.
بس أحيانا كمان معليش أنا راح أفتح قوس ممكن أختلف معك في هذا في هذا النقطة، ما عندها علاقة كمان إذا كان زواج تقليدي أو لا، ممكن نتعرفوا من قبل طبعا بطرق أكيد بمعرفة الأهل أكيد يعني بضوابط، أنا أقصد ممكن كمان يرجع لشخصية هذا الزوج أو الزوجة، ممكن لا إحنا تعرفنا وكانت فترة خطوبة ثم بعد الارتباط خلص أنا بطلت أعمل مجهود زي ما تفضلتي حضرتك لا أعرف أو أتعرف كمان، لأنه على قد ما تعرفنا في فترة الخطوبة هي ليست كافية حتى أتعرف فعلا على هذا الشريك، راح تكون مواقف، راح تكون ظروف، راح تكون خلاص يعني نحن تحت سقف واحد الآن وفي حياة خالية من أي رتوش أو من أي تصنع إذا صح التعبير.
صح، لا هو أحد الأسباب وليس هو كل زواج تقليدي يكون شخص لا مبالي.
تمام.
ولكن مثل ما حكينا هو ممكن يكون تربية واكتساب، ممكن يكون نتيجة أحيان زواج تقليدي دون فترة تعارف أو خطوبة وتستمر فيما بعد، يعني لا تولد المحبة. نحن نعرف ليس كل زواج ممكن أن تولد بعده المحبة، من التجارب الواقعية اللي أنا بشوفها كل يوم بشوف بأنه كثير من الحالات تصبح يعني تجربة الزواج هي عبارة عن إنجاب الأطفال والعمل دون تشارك حتى في المشاعر والأحاسيس والتفاصيل،
وحين يكون الزواج كمان عن قصة حب فعلا، لكن سبحان الله تجي هذا اللامبالاة ويتحول لهذا الشخص هذا الزوج اللي كان كثير مهتم وكثير يعني مبالي بأمور بيته وعائلته إلى العكس كمان أيضا الزوجة. أكيد الأمر منه سهل، يعني يحتاج لصبر كبير وحنكة وذكاء عاطفي حتى أرجع أحتوي هذا الشخص اللي بعد ما كان مبالي صار غير مبالي، أو شخص اللي هو أصلا زي ما تفضلتي حضرتك الأسباب اللي ذكرناها في البداية هو أصلا شخص غير مبالي، لكن كنت أراهن على أنه يصير مبالي بعد التزامات البيت والأطفال والمسؤولية، كنت أراهن على أنه ممكن قد يتغير لكن لم يحدث ذلك. كيف أستخدم الذكاء العاطفي، الصبر، الحنكة في أني أحوله أو أقل شيء أخليه شوي شخص مبالي؟
صح، هون بس خلينا نميز، من الصعب جدا انه يكون في شخص مبالي ومهتم ومحب فتره الخطوبه وبعد الزواج يصبح لا مبالي. هي لا تحدث لانه هي المبالاه عباره عن مشاعر وحب والاحساس بالامان واحساس بالاهتمام بالشريك
وتراكمات على فكره
ما بعد الحياه الزوجيه، مشاكل، صدمات، يعني هو الشريك قدم اهتمام وقوبل بالبرود، قوبل بالرفض، فبالتالي يتحول الى انسان لا مبالي. أما إذا كان من فترة الخطوبة هو شخص لا مبالي وتم المراهنة عليه مستقبلا بأنه سيتغير، فبالتالي التغيير لا يحدث من تلقاء نفسه. أولا الطلب المباشر، يعني أنا لو كان عندي شريك لا مبالي لا يكون عندي توقعات مبالغ فيها وأنتظر منه المباشر، لا أنا أعطيه الخطوات وكأنها مكتوبة، 1 2 3 أنا مريضة فأنت لابد أن تهتم، تجلب لي الدواء، ساعدني في الأولاد، يعني أقسم المرحلة بخطوات عملية هو يقوم بتنفيذها. تنفيذ حاليا يكون خطوات عملية ثم يتحول لاحقا إلى أن يصبح طبع بالإنسان فيقوم فيه. وأهم نقطة بأنه ما يكون بأسلوب الطلب أو التنمر، يعني ما بيكون بأسلوب اللي هو في إنقاص من الآخر، لأنه أحيانا في ناس هي عندها مشكلة بالذكاء العاطفي لا تستطيع التعبير عن مشاعرها وعواطفها، ممكن تكون الأمور المادية كطعام وإكساء وأقساط مدارس هو مبالاة بالنسبة لهم، فبالتالي أبدأ بأسلوب محبب مثل ما حضرتك تفضلتي، صبر، تفهم، وعي، حسسه بأنه هو رح يكون سعيد لو كان مهتم أكثر، لأنه أيضا هو رح تكون الأجواء فيها دفء عائلي أكثر.
وأكيد الامتنان أتصور كمان هي لغة سحرية، ويعني شبيهة بالسحر، لما أكون ممتن بعد كل، يعني مش كمان بعد كل فعل بس قصدي أني أكون ممتن أو ممتنة لهذا الشريك اللي فعلا عم يحاول يعمل مجهود ليصير مهتم فيني في الأسرة في بيته أو في بيتها. كمان لغة الامتنان أتصور أنه هي لغة جميلة ولغة لها تأثيرها على هذا الشخص اللي عم يحاول يصير مبالي.
صحيح، لو الامتنان هي شوف كرته فكرة أنه أي موقف بسيط نحن نقوم فيه إذا وجدنا ترحيب من الآخر واهتمام وشكر وإحساس بأنه عمل أثر كثير كبير، فبالتالي أنا في المرة القادمة سأزيد من عملي لأنه أنا حصلت على هي الكمية من السعادة المقابلة من الآخرين. العطاء هو سعادة، كثير ناس تشعر بأنه هي دائما بتحب تأخذ، لكن حتى العطاء هو متعة وسعادة. فأنا لما بكون ممتنة للشريك على أنه مثلا أبسط موقف بأنه تحضير الطعام، المساعدة أو شريكة حياتي بأنه هي ساندتني ممكن سهرت معي لإنجاز عمل معين، هي تفاصيل بسيطة، ولكن كلمة شكر والتعبير عنها خلينا اليوم نحكي ما يكون فقط كلام. يعني أحيانا بعض المواقف هدية بسيطة، ورود، يعني المرأة عاطفية بطبعها، فأحيانا المرأة تقول فقط كلام كلام، لا، المفروض أيضا أنه نحن ممكن أشياء هي لو تفاصيل بسيطة عملية ولكن تشعر أيضا تكون بطريقة واقعية وتصل إلى القلب.
شكرا لك يا أستاذة لما الصفدي الخبيرة الأسرية والنفسية ضيفتنا من دبي.
زينة الحياة.
طفلي حصل على درجة سيئة في الامتحان، ما هو التصرف المثالي للتعامل معه؟ رحبوا معي بالأستاذة همسة يونس الخبيرة النفسية والتربوية. سعد أوقاتك أستاذة همسة. أكيد كأباء وأمها دائما نقول ما في أب وأم يتمنى أنه ابنه يحصل على أحسن الدرجات وأعلى الدرجات في الامتحان، خاصة بعد جهد جهيد اشترك فيه الأب والأم وأطفالهم كمان في فترة الامتحانات. أكيد هي فترة مش فقط عصيبة وتوتر على الابن، لا، كمان الأباء ياخذوا نصيب من هذا التوتر وهذا القلق على أمل أنه تعبهم لا يذهب سدى. لكن أحيانا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ابني يتعب أحيانا وأنا أتعب معه في الامتحان، لكن سبحان الله النتيجة لا تكون مرضية. أحيانا أصلا ما كثير يتعب، أنا أحاول أني أحفزه على الدراسة لكن ما كثير يكون جدي في فترة الامتحانات، والنتيجة طبعا هي أنه ما تكون نتيجته كثير مرضية أو سيئة. كيف أتصرف؟ عادة الأباء يزعلوا وممكن يوبخوا حتى بأسلوب شوي عنيف، لفظي عنيف، ما أثر ذلك؟ ثم ما هو التصرف المثالي أستاذة همسة؟
أحيانا بحس الكثير من الأمهات بيتعاملوا مع طفلهم، هم شايفين طفلهم ورقة علامات متنقلة، يعني هم مش شايفين إنسان، هم شايفين يعني أما شنطة كتب متنقلة أو شهادة أو ورقة علامات دراسية متنقلة، وهذا يعني شيء مؤذي صراحة، لأنه إحنا لازم ما نتعامل مع الطفل على أنه أولويتنا في الحياة وتعاملنا مع هذا الطفل كله من منطلق العلامات الدراسية، لأنه هذا بيعمل أزمة لنا أولا وبالتالي تنعكس هاي الأزمة على الطفل.
صحيح.
فإذا أنا أشوف جوانب كل جوانب ومهارات طفلي ومن ضمنها العلامات الدراسية كجزء من حياة طفلي، مش كل حياة.
جميل. قبل الاسترسال والمواصل أيضا في الموضوع سيدة همسة، دعيني أقرأ بعض تعليقات وأجوبة السادة المستمعين.
فضل.
كان سؤالنا: طفلك حصل على درجة سيئة في الامتحان، كيف تتصرف معه؟ تعليق بكل بساطة يقول صاحب الجوال، يعني وكأنه الجوال يعني هو السبب، أو يعتقد أن الجوال هو السبب.
أيوة.
وبالتالي صاحب الجوال. تعليق آخر يقول، أو اعتراف الحقيقة، سما تقول: والله لما كنت أخذ علامة سيئة كانت أمي تطعميني أتلة مرتبة، يعني كان العنف والتعنيف الجسدي. أيضا مراد يقول: خاصم ابني ولا أتحدث معه، كعقاب أيضا نفسي على الموضوع. طيب أستاذة همسة، أنا أشرت في البداية لتقريبا يعني موقفين: أنا تعبت وابني فعلا حرام تعب وذاكر وعمل كل ما في جهد، ولكن النتيجة ما كانت هذيك النتيجة المرضية أو العلامة الجيدة، خلي أقول، أو لا، حاول أني معه يا ابني يا بنتي خلي ندرس خلي كذا، لكن كان ماخذها على محمل الاستهتار، خلي لما هو يتعب وحس فعلا انه تعب وممكن انا كمان اذاكر معاه ونتعب سوا، لكن ما هذيك النتيجة اللي ترضيني، كيف اتصرف؟
اذا كان ذاكر واجتهد ويعني عمل الخطوات المطلوبة لكن ما حيجيب علامة سيئة بهالدرجة، ممكن ينقص عدة علامات مثلا لانه كان في سؤال غير مباشر فهو ما قدر يجاوب عليه، لأنه قدرات الطلاب تختلف وطريقة توزيع أسئلة الامتحانات يعني تناقش أهداف أو تؤدي أهداف عدة ومستويات مختلفة، فممكن طالب تختلف قدراته عن طالب هو ما لا يستطيع أن يجيب على الأسئلة غير المباشرة الاستنتاجية،
وممكن أن حط تارجت كمان مع نفسي أستاذة همسة كأم، حط تارجت أو حط علامة معينة أقل منها يعني هي نتيجة مش جيدة، يعني عتبة معينة أكثر منها أي هي نتيجة مرضية.
إذن أيوة، إذن هاي نقطة مهمة أنه أنا أفهم قدرات ابني ولا أرفع سقف توقعاتي أعلى بكثير من قدراته، بل بالتدريج أساعده على فحص وين الثغرات، هل هناك ثغرات، هل هناك صعوبات يواجهها طفلي في أي مادة. ممكن حتلاقي بعض الأطفال طريقة تعلمهم تختلف، يعني عنده هو مثلا طريقة تعلمه يستطيع أن يركز في الاستماع، فتلاقيه بالشفوي والإجابات الشفوية أفضل من الامتحانات التحريرية، لأنه يفقد التركيز عندما يكون مطلوب منه أن هو يقرأ الأسئلة ويجيب عليها. ممكن أيضا التوتر والخوف بسبب ضغط الأهل،
صح،
من كثر ما درس هو جاهز لكن أمام الورقة يتوتر وينسى الإجابات،
صح، لأنه ممكن كل همه إذا ما جبت النتيجة المرضية كيف رح يكون رد فعل الأهل.
نعم.
ماما تزعل، بابا يزعل، يخاصمني، ما يكلمني، يحرموني من مصروفي، يسحبوا جوالي.
نعم، يفقد الثقة بنفسه أنه لا يمكن هذا الجواب غلط، فتوتره يضيع عليه الوقت، وقد يعني ينتهي وقت الامتحان وهو لسه ما استكمل بقية الإجابات بسبب هذا التوتر. وتجيني حالات مثل هيك، يعني أطفال، والله في واحدة يعني طفلة جتني عمرها 10 سنوات، فأنا متفاجئة، أنا كنت متوقع أنه البنت يعني علاماتها سيئة جدا من اتصال الأم قبل أن تأتي، أنه بنتي ما بتركز وبتجيب علامات سيئة، ولما وصلت البنت وناقشت الأم اكتشفت أنه البنت يعني علاماتها 7 سنين 8 سنين. فأنا مصدومة، بقولها للأم يعني كيف بتقولي علاماتها سيئة؟ بتقولي أنا بديها تجيب 100 من 100.
أيوة.
فتخذي من كثر التوتر البنت أصبحت تدخل فعلا، صح، في حالات قلق وتوتر، وما تحل في الامتحان كويس، وتبدأ تبكي ونزل مستواها الدراسي.
وحيدا في مقارنات كمان، شوف أخوك جاب أحسن منك، زملائك كانوا أحسن منك، علاماتهم أحسن منك. إذن الفكرة أنه لا للمقارنات، لا كمان للتوبيخ اللفظي، ولا للتعنيف الجسدي، ولا لنخاصمهم. طيب أستاذة همسة، إذا هو ما راجع وهو ما ذاكر، حاولت معه مرة مرتين، إيه ذاكر بس يعني ما عمل كل هذاك المجهود، والنتيجة أكيد سلبية لأنه ما راجع، كيف أتعامل معه أستاذة همسة؟ احنا الآن مع موقفين، الأول خلاص فهمنا، الثاني
نعزز لدى الطفل مسؤوليته تجاه دراسته. الآن هو طفل، في خلينا نحكي عن مرحلة الطفولة، اللعب يأخذ الكثير من تفكير الطفل، أغلب تفكير الطفل في اللعب، لذلك يجب أن أتفهم خصائص هذه المرحلة العمرية، وأني أساعد الطفل أنه يتعلم من خلال اللعب، وأيضا أدربه على تحمل مسؤولية دراسته بالتدريج، أعمل اتفاقيات، أنت تستطيع أن تلعب مثلا بالآيباد بعد ما ندرس نص ساعة، تعال ندرس نص ساعة وبعدين العب بالآيباد. قنن، لا تمنع بالمطلق أنه ما في اليوم أبدا آيباد لأنك ما درست، أو إذا ما درست اليوم ما في آيباد، لا تجعله يعني المقارنة مطلقة بالمرة، يا هاد، لا، خليها نوزعها ما بين الدراسة ومن الآيباد أو اللعب أي لعب آخر. خلينا، ومهم حتى خلال أيام الدراسة يكون في نشاط رياضي للطفل، يطلع يعمل نشاط، لأنه الأهل عادة عاملين الأنشطة فقط في الويكند، لا، خلي أثناء الرياضة، يعني أنا ابني أثناء المدرسة يعني بيرجع من خلال الأسبوع بيروح من مارس رياضة الكاراتيه أثناء الأسبوع. الرياضة بتعزز طاقة ذهنية عند الطفل أيضا، بتخليه يفرغ الضغط النفسي اللي ممكن بيقع عليهم في الدراسة،
صح،
أو في المدرسة، وبالتالي بيكون أكثر قدرة على الاستيعاب لما هو يعمل ريفريشينج، هيك إعادة تنشيط لطاقته. فمهم جدا أيضا أنه إحنا ما نحاول نحاصر الطفل بالحرمان، الحرمان العشوائي المستمر، أنت محروم من كذا، أنت محروم من كذا، لا، خليها اتفاقيات وعقود، تعاقدات سلوكية، أنه نعمل كذا مقابل، خليها منطقية، خلي تعاقداتنا واتفاقياتنا السلوكية منطقية حتى يكون الطفل قادر على تنفيذها، ولا بأس في بعض المرونة، نحن يعني نتنازل قليلا حتى تنجح الاتفاقية، وبالتدريج صدقيني لما يوصل لمرحلة المراهقة وفي الإعدادي والثانوي حيكون فعلا وصل إلى مرحلة من النضج والإحساس بالمسؤولية تجاه دراسته،
صح،
دون أن يحتاج منا إلى أنه إحنا كل شوي ندفع ونترجع عشان يدرس.
أيوة، جميلة كلمة نترجع، حين فعلا نترجع وحين نهدده، فبين أني أترجاه وأني أهدده كمان طريقتين مش يعني مش مناسبتين في الحقيقة، لا تربويا ولا حتى أخلاقيا، ولا حتى راح أكون قدوة كويسة لهم. شكرا لك أستاذة همسة يونس، أسعدتينا اليوم ضيفتنا العزيزة، وأتمنى لك أوقات سعيدة.
اتكاد
اليوم نتوقف عند أغرب قواعد الإتيكيت في بعض دول العالم. أكيد في قواعد متعارف عليها، لكن أحيانا تختلف من دولة لأخرى، إتيكيت، عادات، تقاليد، وممكن الأشخاص بحكم سفرهم يجب أن يكونوا على اطلاع عليها، يعني درءا ومنعا لمواقف محرجة. رحبوا معي بنتالي أندراوس، خبيرة الإتيكيت، ضيفتنا من بيروت. يسعد أوقاتك يا نتالي، أهلا وسهلا فيك. اليوم سنتوقف عند بعض العادات، التقاليد والإتيكيت أيضا، لا يخلو، يعني هو كمان جزء من يعني عادات وتقاليد الشعوب، خلي أقول، في بعض الدول.
بالنسبة ل... أهلا وسهلا فيك. في
اخترتينا اليوم مجموعة دول، ولا إحنا اليوم بنختار ونحكي عنها؟
إذا بدك نختار واحدة هيك بيكونوا هيك ملفين للنظر. يعني أنا أحب أتوقف عند موضوع الطعام بدولة تشيلي عادة، لأنه حبيت أتطرق عليها، لأنه نحن من جماعة الإتيكيت دايما أنه نتهم بموضوع الأكل بالشوكة والسكين. نحاول نوضح أنه مش كل الأكل بيتأكل بالشوكة والسكين، من أنه في شيء اسمه فينجر فود، شيء أكل يتأكل باستخدام اليدين، ولكن أنا دائما بيصير الربط بين الإتيكيت والأكل بشوكة والسكين. فدولة تشيلي عندها إحدى الرولز تبع الإتيكيت هي عدم الأكل نهائيا باستخدام اليدين، والأكل كل أنواع الأكل باستخدام الشوكة والسكين تعتبر نوع من الإهانة. وهي تعود هذه العادة أو الإتيكيت رول القاعدة لأنهم هن كانوا حابين يتشبهوا بطريقة الأكل الغرب، وبالتالي قرروا أن يبقوا يعتمدوا أنه طريقة الأكل دائما باستخدام الشوكة والسكين.
رائع.
هيدا حبيت أول شيء بلش فيها.
جميل. حابين نروح إيطاليا مثلا، ما أعرف إذا عندك اليوم بعض التعليقات أو بعض الأشياء كمان الغريبة ممكن اللي تحدث، والمواقف اللي لازم نكون عارفينها، لأنه هذا الدول ممكن تشيلي ممكن من الدول اللي مش كثير الواحد يروحها بحكم البعد بحكم كذا، لكن مثلا خلينا نقول إيطاليا. إيطاليا تعتبر من الدول اللي أهلها يعشقون تناول الجبن، بالإضافة للبيتزا أيضا.
هون كمان بالنسبة لموضوع إيطاليا، جبنة الفارميزان هي جبنة محببة على قلوب كثير من الناس، وبالتالي بيطلبوا إضافتها على كثير من الأطباق الطليانية. وبالتحديد في موضوع البيتزا، في كثير ناس ممكن يطلبوا إضافة جبنة الفارميزان على البيتزا بإيطاليا، وهذا الشيء يعتبر نوع من الإهانة، لأنه هم بيعتبروا جبنة الفارميزان ما بتلبق مع البيتزا، هي مش مفروض تكون محل على البيتزا، ومن هيك أنه أبدا غير محبطة تكون بمطعم بإيطاليا نطلب إضافة أنه جبنة الفارميزان على البيتزا. في نقطة تانية كمان بإيطاليا، وهذه كمان نقطة، نحن بنعرف أنه الكابوتشينو هو مشروب كتير كمان محبب وكتير منحب نشربه، ولكن كمان الكابوتشينو من المشروبات أنه مش مفروض، يعني في له وقته، مفروض أنت ما تاخديه من بعد الأكل دغري مباشرة.
أها طيب، من بين الأشياء كمان اللي قريتها مثلا في روسيا، بعيدا شوية عن الأكل، لكن دائما طبعا في الإتيكيت، أنه ينصح بعدم مصافحة الشخص من أمام الباب، لأنه يعني من الإتيكيت ومن العادات عندهم أنه تنتظر حتى تدخل المنزل ثم تقوم بمصافحة هذا الشخص. الخبز أيضا، عدم تناول الكثير من الخبز أثناء الطعام، لأنه هذا التصرف يعتبر مهين للعادات والتقاليد عندهم.
أنا هون بدي أوضح أمل بموضوع القواعد الإتيكيت. بنعرف نحن في قواعد بنحملها من جيل لجيل، هي بتصير ضمن العادات تبعيت البلد أهل البلد، وبالتالي بنعرف كثير منيح بالعصور القديمة، بتعرف كان في شيء اسمه السوبرستيشن، يعني الشواذات أو الأمور اللي هي بيأمنوا فيها. وهيدي بقيت يعني بعد ما حتى نحن بالدول العربية في كثير أمور موجودة منا ومنطبقها ضمن تقاليدنا. بموضوع المصافحة على عند الباب بروسيا بيعتبروها هي نذير شؤم، بيعتبروا أنه هذا الشيء لأنه بيكون فيه مثل الروح اللي هي قاطعة على الباب، وبالتالي إذا بتصافح أنت كأنك عم بتقطع ضمن هيدا الروح، فأفضل أنت بتكون يا جوات البيت يا براك البيت مش عند الباب. هذا بالنسبة للمصافحة بروسيا.
كوريا كمان عندهم احترام كبير لكبار السن، أنه كثير مهم أنه الشخص الكبير في السن هو اللي يأكل أولا، يعني هذا شيء مفروغ منه عندهم. ثم أيضا إذا قدم لك هذا الشخص الكبير في السن مثلا بكوب في ماء فيه شاي، أنه لا يفضل أن تتسلم بيد واحدة فقط لكن بيدين اثنتين أو بكلتا اليدين. يعني
صحيح. بالنسبة للعادة بكوريا، هلا نحن
وعم نختم نتالي
العربية عنا، نعم هذا الشيء نحن فينا نقول نشبهه كمان لإحدى العادات اللي عنا إياها بالدول العربية، هي احترام الكبير بالسن. دايما تقديم الطعام منبلش بالكبير بالسن، وهذا الشيء كمان هون وقت نحن بكوريا بنكون عم نتلقى مشروب من شخص كبير، هي رفع اليدين سيتهم مع بعض، هي الحركة الجسم كلها سواء بتعطي على أنه أنا عم بحترمك عم بجلك.
تمام.
هيك هي استخدام اليدين سيتهم كمان في نقطة وقتها بدك تشربي كمان، هي هذا دليل على الاحترام. تصبر نوجهك للجهة الثانية لحتى هم ما يشوفك أنه عم تشربي، وهذا شيء كمان ضمن قوانين الاتيكيت بس هي تعبر عن الاحترام.
شكرا لك ناتالي أندرا وضيفتنا من بيروت. ختم حلقة اليوم من حياتنا، شكرا لكم وإلى اللقاء.